بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق رحمه الله في السيرة عن ابن أبي صعصعة المازني رحمه الله، وهذا الحديث يقول فيه ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر يقول لم أعرفه مسندا ولكنه محفوظ عند أهل السير، ويقول الحافظ ابن حجر يشهد له أو يشهد لبعضه ما في الصحيح، أي في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لبعضه. هذا الحديث عن ابن أبي صعصعة المازني رحمه الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أبين محل هذا الحديث في الزمن. لا نزال إخوة الإسلام في أحداث غزوة أحد، ووصلنا إلى آخر غزوة أحد من الأحداث، وصلنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حوصر في غزوة أحد، في جبل أحد حوصر في الجبل هو وبعض أصحابه، وجرى نقاش بين أبي سفيان قائد جيش المشركين وقتها وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جرى نقاش تكلمنا عنه طويلا، ثم انصرف أبو سفيان بجيشه راجعا إلى مكة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقي محصورا هو وحوالي 30 من أصحابه، بقي محصورا هو 30 من أصحابه، نزلوا من على الجبل يتفقدون قتل المسلمين، وذكرنا أنه قتل من المسلمين 70 شهيدا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، فأول من سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل سعد بن الربيع. فأول ما نزل عن الجبل يريد يفتش من قتل من أصحابه، قال لبعض أصحابه: قال من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. واحد من الأنصار قيل إنه محمد بن مسلم رضي الله عنه كما ذكر السهيلي وغيره، قال: أنا يا رسول الله أنظر لك ما فعل سعد بن الربيع. يقول الراوي: فخرج محمد بن مسلم يطوف في القتلى حتى وجد سعدا جريحا مثبتا بآخر رمق. محمد بن مسلمة اللي تعاهد للنبي عليه الصلاة والسلام يشوف، خرج يبحث في قتل المسلمين كما ذكرنا كانوا كثيرين، فآخر شيء وجد سعدا بن الربيع، وجده جريحا مثبتا، مثبتا لا يستطيع أن يتحرك لخطورة جروحه، بآخر رمضان، ما بس مثبت وفي آخر لحظات حياته يودع الحياة. فماذا يقول محمد بن مسلمة لسعد بن الربيع؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات. شوف مجرد هالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب القلب، الرسول مهتم به، مهتم يسأل عنه. قال: إن رسول الله أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات. يريد الرسول أن يطمئن عنك صلى الله عليه وسلم. فماذا قال سعد بن الربيع؟ قال: أنا في الأموات، أنا الآن آخر دقائق من حياتي، قال أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم قال لمحمد بن مسلمة، قال له: وأبلغ قومك عني السلام، قومك الأنصار يعني، وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: إن يقول لكم سعد بن الربيع إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. يقول: بلغ قومي السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن أصيب رسول الله بمكروه وفيكم رجل حي. يقول محمد بن مسلمة: فلم أبرح، أي بقيت واقفا عنده، فلم أبرح حتى مات، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرا، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يبين شيء من حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحياة العظيمة. والآن نبدأ بشرح الحديث بعون الله. النبي أول شيء سأل عن أصحاب ما فعل سعد بن الربيع، لماذا اهتمامه بهذا الصحابي؟ ليس لقرابة بينه وبينه، ولا لنسب ولا لشيء، إلا لسبقه في الإسلام، لما قدم في الإسلام هذا الصحابي الجليل. سعد بن الربيع كان من أول من بايع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة، وكان زعيما في قومه، كان من النقباء ليلة العقبة، أول من بايعوا على الإسلام. وسعد بن الربيع من الذين شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد بن الربيع من أكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى البخاري رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك من الأنصار، يقول: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من المهاجرين، أي قدم من مكة، فآخر رسول بينه عليه الصلاة والسلام وبين سعد بن الربيع. شوف لما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم ونساءهم وأراضيهم وزروعهم في مكة وتجارتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعوضهم حتى يتفرغوا للدعوة والجهاد، فقال لهم للأنصار: كل واحد منكم يكفل واحد، كل واحد من الأنصار يكفل واحد في عيشه وطعامه وشرابه ومسكنه. فآخى بينهم بين المهاجرين والأنصار، هذا مسمى عقد الإخاء والمواساة، إخاء ومواساة، كفالة. فقدر الله أنه كان عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين أخاء النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد من أغنى أغنياء الأنصار. فسعد بن الربيع ماذا عرض على عبد الرحمن؟ ما عرض، قال له: بس كل واشرب عندي والحمد لله. ماذا يقول له؟ قال له: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. يعني مستعد، أنا أكثر الأنصار مالا، مستعد مالي نصفه لي ونصفه لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أكفلك نصفه لي ونصفه لك. ثم قال: وإن لي امرأتين زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. ما بس أراد أن يواسيه بماله، قال له: بس عندي كمان امرأتان زوجتان، إذا أحببت انظر الأجمل عندك منهما مستعد طلقها حتى تتزوجها. شوف هذا السخاء، هذا الكرم، هذا في الإسلام سبيل الله، ما في سبيل مصلحة دنيوية. سعد بن الربيع كان مشهودا له بالخير والوفاء، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قتل في أحد كان الصحابة يعرفون قدره، قدر هذا الصحابي الجليل. حصلت قصة في حياة أبي بكر الصديق في عهد خلافته، أنه جاءت بنت سعد بن الربيع ابنته، جاءت إلى أبي بكر تزوره في خلافته، فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فرش لها ثوبه، العبي اللي لبسه ألعه، المشلح اللي لبسه ألعه، فرش لها إياه حتى تجلس عليه تعظيما لأبيها رضي الله عنه. فدخل عمر على أبي بكر وشاف المشهد، امرأة تجلس على عباءة أبي بكر، فسأله من هذه؟ ليش تفعل هذا بها؟ شو عملت هذه؟ لماذا تكرمها هذا التكريم؟ فقال له يا عمر، هذه ابنة من هو خير مني ومنك، هذه ابنة من هو خير مني ومنك. فقال عمر، ومن هو يا خليفة رسول الله؟ ابنة من هذه؟ من هو اللي خير مني ومنك؟ قال، قبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبوأ مقعده من الجنة، وبقيت أنا وأنت. يقول هذا أبوها سعد بن الربيع اللي مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات والنبي راض عنه، مات ولم يقع في الفتن. أما أنا وأنت بقينا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، حي لا تؤمن عليه الفتنة. أما هذيك فخلص تبوأ مقعده من الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. قال، هذه ابنة من هو خير مني ومنك. نتابع الحديث. سعد بن الربيع اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه، نشوفه لهذا الصحابي شو صار فيه. فلما وصل إليه محمد بن مسلمة وجده يموت في آخر لحظات حياته. شوف هذه اللحظات تدلك على حقيقة دين الإنسان، إما مؤمن أو غير مؤمن، هذه اللحظات لحظات الحقيقة قبيل الموت بلحظات. بهاللحظات جاء محمد بن مسلم يقول له، يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنك، يسأل عنك، بده يطمئن، ما أنت شو وضعك؟ ماذا تريد إذا كنت عم تموت؟ أي كلمة الآن؟ أي أمنية سعد بن الربيع الآن يبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام يحققها له؟ أي شيء يطلبه؟ شوف النبي مهتم به عليه الصلاة والسلام. فشو كان اهتمامه؟ كثير من الناس باللحظات، لحظات الموت يكون أكثر تفكيره مرته وولاده، خاصة أن سعد رضي الله عنه ابن الربيع ترك بنتان صغار، والبنات يخاف عليها أنه يجي واحد يظلمها وكذا، أو يجي عمها يظلمها. فأهم وأكثر شيء الإنسان عند الموت أنه مرته وولاده يجي من يكفلهم، خاصة إذا كانوا بنات صغار ما في أحد يهتم فيهم، ممكن الزوجة تتزوج بس البنات مين بده يهتم فيهم. فممكن لو بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بس بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أني أنا شوف شو قدمت للإسلام، شوف نصرت الدين في مكة، نصرت الدين في المدينة، وجاهدت في بدر، والآن جاهدت في أحد، بذلت نفسي في سبيل الله، أقل شيء هالطلب، أقل شيء هالطلب، طلع لي مرتي أولادي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمن لهم بيت، أمن لهم مسكن، أمن كفالتهم، أمن من يرعاهم، أمن ما أحد يظلمهم يعتدي عليهم من بعدي أنا أموت. هذا كثير الناس يفكر هذا، ولو فكر ما بيكون آثما، لا يكون آثما. بس سعد بن الربيع ما كان هذا الهم، ما كان هذا الهم همه. ماذا قال؟ قال، بلغ الرسول عني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. شوف استحضر مسألة مهمة، استحضر نعمة الإسلام اللي من الله بها عليه وعلى قومه الأنصار، استحضر هالنعمة، استحضر نعمة الهدية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان اللي من الله بها عليه وعلى قومه الأنصار، واستحضر التضحيات اللي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم لتوصيل الإسلام للناس، استحضر الأذى اللي تعرض له النبي في مكة عليه الصلاة والسلام من أجل الإسلام، استحضر هجرة النبي كيف هاجر من مكة إلى المدينة، استحضر جهاد النبي في بدر وقبل بدر وبعد بدر من أجل توصيل الإسلام، استحضر هالنعمة، نعمة الإسلام ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاهد وضحى من أجل توصيل الهداية والخير والنعمة الكبيرة لهم. فقال له قل للرسول هذه الكلمة، هذه وصيتي، قل له جزاك الله عنا بسبب أنك وصلت لنا الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته. جزاك الله عنا، وصلت لنا هذه النعمة، هذه الهداية، هذا الإيمان خير ما جزى نبيا عن أمته. هذه أخذ الإسلام الكلمة، أقف عندها قليلا قبل أن نكمل شرح الحديث. الناس ما يعرفون قدر هذه النعمة، أعظم نعمة من الله تعالى بها على البشرية، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. لذلك في الحديث رواه الترمذي صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. يقول عليه الصلاة والسلام طلب الله دائما نعمة العافية والعفو من الله. يقول أكبر نعمة على الإنسان نعمة العافية الصحة، بس قال بعد اليقين، بعد الإيمان، ما في نعمة تتقدم على نعمة الإيمان. فإنه لم يعطى أحدا بعد اليقين خيرا من العافية، بس ما بتتقدم الصحة على الإيمان ولا على الهداية ولا على اليقين، لأن نعمة الإيمان أعظم. في ناس كثير تقول لك يا أخي مش الحول المسلمين الحمد لله مؤمنين، بس ما عم نفهم شو عظم هالنعمة، وين عظم هالنعمة، ليش النعمة كثير عظيمة، ما عم نتلمس هذه النعمة منيح، ما عم نشوف وين أهميتها. يأخذ الإسلام بالهداية، إنسان مسلم عرف لماذا وجد في هذه الحياة، الله أخبرنا ليش وجد في الحياة، ويعرف الإنسان بالإيمان أين مصيره بعد الموت، وأن الحياة هذه اختبار له، وأن الله تعالى يريد أن يختبره، بيّن له طريق الخير من طريق الشر، وأرشده إلى ما يسعد نفسه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالهداية يعرف الإنسان نفسه، يعرف كيف يمشي بالحياة، يعرف كيف يسعد نفسه، كيف يطمئن قلبه، وكيف يسعد في الآخرة. هذه نعمة عظيمة، إنسان يكون على بينة، على هدى، على صراط مستقيم، بيعرف شو بده. أما يمكن المسلمين ما عرفوا أنت النعمة، لأن ما نعرفين غير المسلمين شو بيشعروا، بس الله أخبرنا شو بيشعروا. غير المسلمين ما عنده هم، خاصة الغربيين، أمريكان، الأوروبيين، ما عنده هم شو في بعد الموت، ولاش موجود بهالحياة، وهل هو اختبار لغير اختبار، ما بيهمني، ما بيهمني، بلا ما تحدثني. أنا عندي بس اللي بفهمه أنه أنا عندي مال وصحة وكذا، بدي أتمتع بالحياة. نساء بدي أزني، في نساء بدي أزني، في خمر بدي أشرب، في سهرات بدي روح، بدي روح سيرانات، سهرات، رحلات، حفلات، سكر، خمر، هذه همي بالحياة. ما تحدثني شو في قبل الموت وبعد الموت. يقول تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يمثلوا مثل بهائم، بهيمة مهما للأكل والشرب والزواج أو الوطأ. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وما عارفين شو في لهم بالآخرة من عذاب. لذلك لما الواحد بيقدر يفهم كيف يعيش الكفار، شو همهم بالحياة وشو تفكيرهم وشو غايتهم، بيقدر يعرف نعمة الإيمان، إداش النعمة العظيمة اللي من الله بها علينا. لذلك يقول تعالى في بيان هذه النعمة، يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول تعالى اللي يقارن بين واحد كان ميت أي كان كافر ضال، هداه الله إلى الإيمان، سمى الله الإيمان حياة. أو من كان ميتا أي بالكفر والضلالة فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي جعلنا له نورا يضيء حياته، بيعرف شو بده بالحياة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أعطانا المقارنة بين حياة المؤمن وحياة الكافر، لذلك الله أمرنا أن نشكره على النعمة ونفرح بها. يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى: يفرح المؤمن، يفرح بنعمة الإيمان، نعمة الهداية، هذا هو الفضل والرحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي افرحوا بنعمة الهداية أكثر مما تفرحون بنعمة المال وجمع المال. لذلك روى الطبراني قصة جميلة في تفسير، عند تفسير هذه الآية الكريمة، روى حديثا عند التفسير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته جاء له بمال خراج العراق، مال كثير من العراق جاء خراجا للمسلمين، غلي للمسلمين، وصل إلى المدينة كان كله أكثر إبل، فجعل عمر يعده كم إبل إجانا من العراق غله للمسلمين، فوجده أكثر مما كان يتوقع، مثلا كان يتوقع 2000 إجا 4000. فماذا قال عمر؟ قال: الحمد لله، الحمد لله، في أمانة، في صدق، في خيرات، الحمد لله على النعيم. فكان خادم جنب عمر واقف يخدمه، واقف بجانبه، فماذا قال له؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته، المال من فضل الله ورحمته. فقال له عمر: كذبت، ليس هذا الذي قال الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال له: ما هذا اللي عن الله؟ لما قالكم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قالوا: ما قصد المال، مش القصد بالفضل والرحم المال، القصد الهداية والإسلام. قالوا: هذا مما يجمعون. قالوا: هالإبل مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا: كذب، ليس هذا مما قال الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: هذا مما يجمعون، أي ما يجمع الناس من حطام الحياة الدنيا الفانية. تبه النعمة يأخذ الإسلام العظيم، الإسلام، الإيمان، اليقين، الهدية. إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نرى كثير المسلمين ما قدروا هالنعمة حق قدرها وما عارفين قيمتها، ما قدروها لأنه ما عارفين قيمتها. اللي عرف قيمتها يقدرها. قبل ما أنطلق لواقعنا حضرتني حادثة لعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يموت، طعن كان يصلي، قبل ما يصلي في المسجد كان حتى صلى ركعة رضي الله عنه، طعنه رجل مجوسي. المهم أدرك الناس أن عمر ميت، فصار يدخلون عليه الناس من باب توديعه والسلام عليه قبل ما يموت. فدخل عليه شاب من الأنصار، ماذا قال لعمر؟ قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: يا عمر، جزاك الله عن الإسلام خيرا، إداش قدمت أنت الإسلام، إداش قدمت. فماذا قال له عمر؟ قال: قل جزى الإسلام عني خيرا، قل جزى الإسلام عني خيرا. يعني كل ما تقلي إذا جزاك الله أنت عن الإسلام، لك أنا شو قدمت الإسلام؟ كل جزى الله الإسلام عني خيرا، إسلام اللي قدم لي هالسعادة، هالإيمان، هالروح، هالحياة الطيبة. نرجع لموضوعنا، كثير من المسلمين يوم طيب ما قدروا هالنعمة حق تقديرها. لماذا؟ ما عارفين النعمة اللي عاشوا، لماذا؟ لأنه ما عرفوها، ما ذاقوا حلاوة الإيمان، لذلك يتساهلون فيها. اليوم كثير من المسلمين يا إخوة يتطلعون إلى حياة الغربيين، كيف أوروبا عايشين نسوان وخمر وحفلات ورقص وسهرات، بيتمنوا لو يعيشون حياتهم، بيتمنوا. وكثير منهم لو بيصحلوا، بس يصحلوا فيزا ويطلع على أوروبا ومكفول على حساب الأمم المتحدة، بيقولك أوف، بقبر الفقر وبروح هناك الحياة، هناك الحياة. قال: ما فهموا الإسلام، ما فهموا قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ليش قال كما تأكل الأنعام؟ لأن الله يبين لنا في الإسلام أنه هذه الشهوات اللي الله تعالى جعلها في الأرض من شهوة النساء والمال والخمر واللهو واللعب والطرب، هذه الشهوات لا يأتي وقت تشبع فيها النفس منها. الآن الكفار مثلا يكون الإنسان عنده رغبة بهذه الشهوات بالمال والجاه وكذا وكذا وكذا، فبيقول لك طيب أنا بملي نفسي منها وجاري نفسي بحقق لي اللي بدي إياه، فبيجي وقت بشبع وبرتاح، ما بقى عندي طلب، ما بقى عندي رغبة. يعني ماذا آتي من النساء قد ما فيني، من الخمر قد ما فيني، من الحفلة بجهرات، بيجي وقت أشبع وبرقعد مرتاح، ما بقى عندي رغبة بالحياة، أزهد في الآخرة، أزهد في الدنيا وأتطلع للآخرة. ما هكذا الأمر، ليس هكذا. الله خلق النفس بس ما هكذا مجبولة، ألا يعلم من خلق؟ لذلك قال تعالى كالأنعام، الأنعام لا تشبع. لذلك العلماء بيّنوا والنبي ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه النفس مهما أعطيتها وسيرتها في شهواتها لن تشبع. ما بيجي يوم تلك أنا اكتفيت، ستبقى تطلب مزيدا، مثل النار كلما أعطيت وقودا كلما ازدادت اشتعالا، والنفس كلما سيرتها كلما طلبت زيادة. إذا في الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى الجميل، يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. النبي يقول الإنسان لا يشبع، ما بيشبع في أكثر من واحد بيقول له شو بدك مليون دولار مليونين لك، هذاك قال أنا يكفيني وادي ذهب، وادي مليء بالذهب، سبائك الذهب يعني 100 طن ذهب بتكفيني أنا وولاد ولادي. يقول عليه الصلاة والسلام يبين هذه النفس لا تشبع، يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لو الله أعطاه من طلب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب. يقول ولن يشبع الإنسان، يبقى يطلب يطلب حتى يموت فلا يملأ فاه إلا التراب القبر، ما بيشبع إلا تراب القبر، بيكتفي بيكتفي شهواته. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ يقول فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النائم. والإنسان بيقول لك اللي عنده نهم يعني حب كثير للأكل، بيقول لك قد ما بيأكل بيجي وقت خلاص ما بحب الأكل أبدا، كل ما يزيد كل ما تزيد شهوته للطعام. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النائم، والنفس قد طفلي إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. هذه نظرة الإسلام للنفس ما بتشبع. لذلك الإسلام كيف عالج القضية؟ الإسلام قالوا لا يا جماعة، الله تعالى ما قال احرم نفسك من الشهوات، في شهوات حلال طيبة، المرأة بتتزوج، المال تنفق بالخير تطلب من الخير، ولكن هذه الشهوات الطيبة أمر الله تعالى الإنسان ألا يبالغ فيها، لا يسرف ولا يتطلع إلى ما سواها لأنه لن يشبع. يقول بعض العلماء بأن الإنسان لو أعطي ما يتمنى، الواحد يقول له شو ما بدك منعطيه وتطلع عليه بيقول لك بدي هالمرة وهالمرة وهالمرة، طيب وبعدين خلصوا ما بيشبع. هل بيقول لك لا تكفي، إن الدنيا لا تكفي شهوة رجل واحد، كل الدنيا ما بتكفي. لذلك الإسلام جاء قال لك يا أخي تزوج، ما مثل النصارى ممنوع الرهبان ممنوع تزوج، لا تزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة تزوج، ولكن ما تتطلع أكثر من هيك لأن لن تشبع. اذكر الله، ازهد في الدنيا، تطلع الآخرة. يقول تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله تعالى بيقول تزوج وعيش بالحلال واطلب المال بالحلال وكل واشرب وتهنى، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بس مقابل هالشيء ما تتطلع، عندك مرة ما تتطلع للي بقى لجارتك، ما تتطلع للغريبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في الصحيح فيما معناه، يقول إذا أبصر أحدكم امرأة، يعني إذا واحد شاف امرأة عجبته، يقول فليأتي زوجته فإن ذلك يرد ما في نفسه، ما في نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا شفت امرأة عجبتك وأنت متزوج ما تسير الناس، ما تمشي وتطلع وتتخيلها وكذا، لا، روح عن زوجتك دير جامعها، فإن ذلك يرد ما في نفسك، يذهب هذه الشهوة. لهذه الشهوة هكذا، إذا عجبتك هذه أتيتها بالحرام، بعد شهرين ثلاثة بتمل منها، بدأ غيرها ما بتشبع، فقال دغري اقطع الأمر، خليك عمرتك، وإذا واحدة عجبتك تعال جامع زوجتك، يذهب ما في نفسك من حب النساء ومن شهوة الحرام. هكذا الإسلام عالج القضية، عالج المسألة بالإنسان ما يتطلع. لذلك في الحديث رواه مسلم في الصحيح أنه أحد الصحابة اسمه حكيم ابن حزام، كان يأتي النبي عليه يقول له يا رسول الله بدي مصاري، بدي مساعدة، فالنبي يعطي، ما كان يرد سائلا عن سؤال. فإجا أول مرة قال له بدي مصاري، قال أعطاه كثير، ثاني مرة أعطاه، ثالث مرة أعطاه، بس النبي بده يعلمه أنه أنت منك فقير ومرتاح، وليش عم تطلب كثير؟ إذا من شان تشبع نفسك لن تشبع. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، المال كل الناس تحبه، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا المال كل الناس تحبه، وإذا بدك دلك تطلب تطلع فلان عنده، ليش ما عندي؟ بطلب من النبي. فلان اشترى، ليش ما بيشتري؟ بطلب من النبي. قال له لا، إذا هكذا دلت القصة، فبيقول له من طلبه بإشراف نفس أي تطلع وحرص ونهم، فبيقول ما بتشبع كالذي يأكل ولا يشبع ولا يبارك لك بالمال. أما من طلبه أخذه بطيبة نفس أي بقناعة وجهد ونية التعفف يبارك له فيه. لذلك اللي يتطلعون إلى حياة الغربيين يتمنونها، ما نعرفين شو عند هؤلاء من تعاسي، هؤلاء وصلوا للحياة نسوان وكذا وكذا، آخر شيء وصلوا لماذا؟ لمرحلة صاروا مالين، لا شو بدي باب الحياة، نسوان وقضينا كثير شو وكذا، ما بقى في شيء جديد، ما في شيء جديد، فكثير منهم ينتحر. اللي يتطلع إلى حياة أولئك لم يعرف نعمة الإيمان. وكثير يأخذ الإسلام من السياسيين عندنا ما عرفوا نعمة الإسلام. لذلك بتلاقي الواحد منهم أول ما تعرض عليه في المجلس النيابي شريعة تخالف الإسلام دغري بيوقع. طيب أنت ممثل أهل السنة، يعني ما عندك علم شرعي، يرجع للمفتي سأله بيجوز ولا ما بيجوز، رجع للمشيخ سألهم، يا عمي أنا عم يطلبوا مني التوقيع على قوانين، هل يجوز وقع ولا ما بيجوز؟ لك لا يا أخي، شو اسألوا المفتي، ما المفتي بدي أنا، ما يتهموني متعصب نغري وقع. من كم يوم وقعوا على قانون، شو القانون؟ إنه إذا الواحد أحب يجامع زوجته، بس هي ما أنا مرتاحة، يعني هلأ نفسيتها ما أنا سامحت له كذا، فجمع وهي غير راضية، فقال يسجن 3 سنوات، يسجن 3 سنوات. دغري نوابنا بسم الله بيوقع، حتى ما أقول أنا ضد المرأة. طيب ما هن اللي وقعوا من شي 30 سنة، شوف الكون اللي وقعوا الآن أدركوا عبرته. طيب هذا إذا أتى زوجته وهي ما بدها يحبس 3 سنين. طيب واللي شاف بنت بالشارع إجا اغتصبها شو حكمه بالقانون اللبناني؟ بالله نجبره أن يتزوج بها، نجبره. طيب هذه مش عقوبة، مكافأة. إذا شوف بيت بنت حلوة وغنية ومرتاحة باغتصبها، بنقول القانون يلزمك أن تتزوج بها، هذه شريعتكم. الآن أدركوا عورة هذه الشريعة فتراجعوا عنها. طيب اليوم أدركتم عورة هالشريعة، تراجعتوا من 30 سنة كتبتوا الآن تراجعتوا، وهذه الآن الشريعة اللي تشرعونها ألا تنظرون في عورتها قبل ما بعد 30 سنة ترجعوا تراجعوا عنها؟ ولا ننتظر نحن شريعة الله نبتلها يا سياسي أهل السنة يا نوابنا؟ تنتظرون الشريعة من فوزية وعلي بيوقفوا بالشارع بينادوا حقوق المرأة حقوق المرأة منرد عليه ونترك شريعة الله؟ يقول تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم ولكن أتيناهم بذكرهم وإنهم عن ذكرهم لمعرضون. يقول تعالى بدك الحق، رب العالمين يتبع شرائع من فوزية وسعدية، هؤلاء اللي لا عندهم دين ولا أخلاق وهن يشرعوا لنا. اترك النواب الآن، كثير اليوم مثل ثالث، أنا عم بضرب مثل أنه كيف الناس زهدانين بالإسلام، مثل اللي بيحبوا الشهوات، مثل النواب اللي بس يحافظ على المنصب لو ترك شريعة الله. مثل ثالث، كثير من الأغنياء اليوم بيجلس في المجالس بيستحي يقول أنا مسلم، بيستحي، لكن اتهم بالتطرف والإرهاب، اتهم بالإرهاب. طيب يا أخي جماعتنا ما بيستحوا، جماعتنا بالدولة اللبنانية ما بيستحوا. طيب الآن هالشاب المسلم عم يتهم بالإرهاب، اطلعوا على الجريمة اللي ارتكبها الشباب، في منهم بس انه فكر يروح على سوريا، فكر يروح على سوريا دغري إرهاب إرهاب إرهاب. وبشار الأسد اللي فجر جامعين عندنا في البلد، غير انه قتل نصف مليون من شعبه من الأطفال والنساء ودمر سوريا، هذا منو إرهابي؟ منو إرهابي؟ الإرهابي هالشاب المسلم من طرابلس اللي راح كان يفكر ينصر إخوانه بسوريا، إرهابي. وقبل ما تطلع داعش والنصرة إرهابي، بس اللي ينصر بشار الأسد المجرم القاتل واللي فجر المسجدين يروحوا بيزوروه بالدولة، وزراء بيروحوا بيزوروه ولك نفتح علاقات طبيعية مع المجرم، هذا منو إرهابي؟ لماذا منو إرهابي؟ لأنه اللي قتل سني عم يقتل غير السني، عم يقتل السني والسني دم حلال. ويمكن حتى جماعتهم يعتبروا أنه بشار ينتصر الآن لدم الحسين هو وبوتين، أنه زعلانين على الحسين رضي الله عنه وعم ينتصروا للحسين بقتل أهل السنة في سوريا. لذلك إذا بدنا نتبع يا جماعتنا، إذا بدنا نصدق هؤلاء في شريعتهم وفي قوانينهم وفي الجرائم اللي بهذه بيعدوه جريمة وإرهاب، هذا ما بيعدوه جريمة وإرهاب، وبدنا نصدق أولئك في شهواتهم، لا فقدنا قيمة الإيمان، ما عرفنا قيمة الإسلام. نعم أنا أعترف بأن للأسف كثير من المسلمين أساءوا تصوير الإسلام، حتى بعض الحركات الإسلامية بسبب حبهم للمال والسلطة أساءوا تصوير الإسلام، ولكن هذا ليس عذرا حتى يتخلى الناس عن الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمة الإسلام والهداية. يقول تعالى، أعيد لأن قرأت الآية خطأ، يقول تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي أتيناهم بشرفهم برفعتهم في الدنيا فهم عن ذكرهم معرضون، أي هم لا يريدون الشرف ولا الرفع في الدنيا. لذلك شوف كل هؤلاء اللي يسيرون حزب الله، وقع وقع، ويسيرون النصارى قانون المرأة كذا بوقع، حزب الله بده يزوره البشار بوجه بوقع، كله يظنون أنه في هذه الدنيا يعزون أو يحترمون. يقول تعالى بل أتيناهم بذكرهم، أي لو اتبعوا الإسلام لرفعهم الله، فهم عن ذكرهم معرضون، أي إذا خالفوا الإسلام الله سوف يذلهم في الدنيا قبل الآخرة، فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض مريك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.